بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، راجل فرج المفرج. وصلنا إلى المقالات، صح؟ في المقالات يعني طريقة السيد الشهيد، ف يعني هدفنا من دراسة هالمحاضرات الثلاث نحن نشوف كيف السيد الشهيد طبق كلامه في كيفية تفسير القرآن الكريم. يمكن تدرون أن السيد الشهيد من ضمن المشاريع اللي اشتغل عليها مشاريع ويش المفاهيم القرآنية، التمييز بين المفهوم القرآني والمفهوم الرأسمالي والمفهوم الاشتراكي الشيوعية. فأول من اشتغل وأكثر من اشتغل في ذاك الوقت على المفاهيم القرآنية هو السيد الشهيد. عند العرب سيد الشهيد، وعند الإيرانيين سيد مطهرين، كان في نفس الزمان بس هذا بالفارسي وده بالعربي، ولكن الشهيد مطهري لأنه جامعي يدرس في الجامعة فأكثر شيء نظريات، نظريات يعني ما ركز على القرآن. أما السيد الشهيد تركيزه على المفاهيم القرآنية وانطلاقه من القرآن. حتى لما نقرأ كتب السيد الشهيد ونقرأ كتب السيد مطهري، السيد مطهري يبقى آيات قرآنية ولكن في فضاء وش فيه؟ فضاء نظريات غربية. أما السيد الشهيد لا، السيد الشهيد مدمج مع الآيات القرآنية حتى في بداية طريقة تفكيره. يعني لما يكتب هذه الأبحاث، لأنها أبحاث انتشرت في مجلات، مجلة الأضواء، مجلة حزب الدعوة، حزب الدعوة الإسلامية، فهل هي يعني مي هي كتاب علمية وإنما يمشي مع أفكاره. ففي البداية يجمع الآيات القرآنية. نفس هالطريقة، لاحظوا نفس طريقة ولكنها مختصرة، ولكن تقريبا نفس الطريقة، نفس طريقة الفقهاء لما بيبحثون في حكم معين أو شيء يجمعون الآيات والروايات، يعني يجمع الآيات القرآنية اللي تتكلم عن موضوع معين. زين، لاحظوا وش يقول في البداية، في بداية المحاضرة اللي بتكلم عن العمل الصالح في القرآن مثلا، يجمع الآيات وبعدين يقعد يتأمل فيها، يعني يحاول إنه يندمج مع معاني الآيات، يتفاعل مع الآيات ويترجم هذا التفاعل، يعني يترجم تفاعله مع الآيات القرآنية. فهو من حيث جمع الآيات يشبه الفقهاء، من حيث ترجمته إلى مشاعر المندفقة من تفاعله مع هذه الآيات يشبه العرفاء. العرفاء لما يكتبون الكتاب رحمكم الله مكاشفاتهم العرفانية مثلا يترجمونها إلى كلام، فبعدين هذا الكلام وش يصير؟ يتحول إلى مباني عرفانية، بعدين يتحول من مفاهيم إلى مباني. هني نفس الشيء، هني سير الشيء، أول شيء أعطاني المباني، الحين قاعد يطبقها على المفاهيم. واضح؟ إذا دي المقالات تطبيق إلى ما أخذناه، كيف نفسر القرآن الكريم. في العمل الصالح في القرآن، السيد الشهيد في البداية يجمع مجموعة من الآيات القرآنية، طبعا ياخذ مو كل الآيات، طبعا العمل الصالح في القرآن الآيات كثيرة، فيه مئات الآيات تتكلم عن العمل الصالح، ولكن ياخذ الآيات الأساسية والمتعارفة عند الناس. زين، مر علينا الآية الأولى، جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يتعجب القرآن الكريم طبعا بسبب نزول الآية، ويبين تعجب القرآن الكريم هؤلاء الذين كانوا يتباهون بسقاية الحاج وعمارة بيت الله الحرام. ويضعون هذه الأعمال مع من آمن بالله واليوم الآخر. طبعا لاحظوا هنا في مقابلة بين عمل وبين عامل. مو قالوا جعلتم من يسقي الحاج أو من يسقي الحاج حجيج ويعمر بيت الله، ولما جعلت الفعل سقاية الحاج وعمره. وكمن آمن، ما قالت كالإيمان بالله، وذا هذه الآية الأولى. الآية الثانية، ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم في النار، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعني أن لحظة تتم نفس الآية الأولى، إذا لو إيش أخذ العمل؟ ممكن يكون لأن المشركين، ممكن يكون لأن المشركين وش فيهم؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني أن المشركين ليسوا هم الذين بإمكانهم أن يعمروا يسقوا الحاج ويعمروا المسجد الحرام، لذلك ما يحطهم في الأرض كمن آمن، أصلا ما ينسب لهم هذا العمل. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بعدين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن عمارة مساجد الله مو بس المسجد الحرام، هي أوسع. ما قالت إنما يعمر المسجد الحرام بباقي الآيات، وإنما مساجد الله، نفس الشيء اللي فوق مساجد الله. وهذا هذه دليل على أن مع أن أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام لها سبب نزول، لكنها ليست خاصة بهذا المورد وإنما عامة. ذكرناها القاعدة اللي أخذناها أن عموم خصوص الله في مورد معين بسبب نزول لا يخصص بهذا المورد وإنما هو عام. فهني الآية تعمم إلى كل المساجد. الآية اللي بعدها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أن هذا العمل الصالح، من عمل صالحا فلنفسه، يؤثر على نفس الإنسان قبل ما يؤثر على مجتمعه، قبل ما يؤثر على نفسه أول. وهذا الكثير منا خاصة لأن في المحاضرة الثانية بيتكلم عن الداعية إلى الله. الكثير من الدعاة يتصورون بأن الأعمال اللي يقومون فيها إلى الآخرين، مثلا يحاضر عشان يهدي الآخرين، يدرس عشان يفيد الآخرين، في حين أنه في الواقع أول شيء يقع في حسابه في ذاته. أي عمل نقوم فيه إذا كان صالح، فيه إذا كان صالح فلنا، قبيح صالح علينا، قبل الله يؤذي الآخرين هو يؤذينا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. لبعدين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أن هؤلاء الذين يؤمنون يعملون الصالحات يجعل الله سبحانه وتعالى بينهم علاقات حميمة مثلا. إذا حفظ النظام الاجتماعي يأتي بعد صلاح النفس، بعد أن ينطلق هذا العمل من نفس الإنسان. إذا كانت صدر من نفس مؤمنة بالله، نفس صالحة، الحين لحظة هني السيد يحاول يجمع فيقارن بين الإسلام والعمل الصالح في الإسلام والعمل الصالح في الرأسمالية، العمل الصالح في الماركسية. يقول هذه الآيات القرآنية تفصل طريقة تقييمنا إلى الأعمال، نحن المسلمون، عن طريقة تقييم من ماركسية أول الرأسمالية اللي كانت منتشرة في ذاك الوقت. كيف تفصلها؟ بالنسبة إلى الرأسمالية، الرأسمالية زي الحين مثلا تطورها صارت وين؟ وشي الدولة الرأسمالية؟ أمريكا الرأسمالية، روسيا شيوعية اشتراكية. الرأسمالية وش تقول بالنسبة إلى العمل؟ وشو المعيار في أن هذا العمل صالح أو لا؟ المعيار ومقدار تقديمه إلى مصالح للمجتمع، مصالح اجتماعية. مع الحفاظ على ويش؟ على العلاقات، يعبر عنها في الجوانب الموضوعية من علاقات أفراد بعضهم ببعض، يعني علاقات أفراد المجتمع مع بعضهم البعض. شيء عن الجوانب الموضوعية، يعني الأمور الأساسية زي مثلا حرية الأفراد، أموالهم الخاصة، إذا العمل الصالح هو الذي يقدم خدمة للمجتمع ولا يضيق على أفراد هذا المجتمع. كل ما كان مقدار استفادة المجتمع من هذا العمل كبيرة، كان العمل أكثر صلاح. خليني أضرب أمثلة، مثلا إذا شفنا رجل مسن يريد أن يعطر الشارع ساعدناه، هذا عمل اجتماعي. إذا شفنا مثلا حديقة وسخة ورحنا نظفناها، هذا عمل صالح لأنه يساعد على يعطي خدمة اجتماعية. يساعد على النقل الاجتماعي. لكن هذه الأعمال أعمال بسيطة بالنسبة إلى مثلا من يبني مستشفى لمعالجة المرضى، هذا عمل كبير تقريبا زي المعيار الموجود عندنا بعد. حتى عند النفس وحده، يعني مثلا أنا لما أصدق بـ5 غير لما أصدق بـ1000. أنا أحس شيء كبير لما يكون 5 ولا ريال. إذا العمل نقيس بويش دي فائدته بالخدمة اللي يقدمها. مثلا العامل اللي ينظف الشوارع، ما صحيح نشوف انه يخدم المجتمع، لكن ما حطه في مقابل الطبيب اللي يعالج المرضى. شوفت اختلف خدمته الى المجتمع اشد. اما الماركسيين النظرية، النظرية المركزية خطونا في العقائد صح؟ الديالكتيكية، دروس في العقيدة، ده أحد منكم درس دروس في العقيدة، لو كلكم في هنا في 4 دروس تقريبا على الديالكتيكية المادية، اللي هي مالت ماركس. ماركس شو كان يقول في العقائد؟ كان بعرف هني مرة ذكرناها ان تيز وانتي تيز شو تضاد مع بعض، كل ظاهرة في داخلها وش فيها تضاد، مثلا الوجود لاحظوا هالشكل يبدي يقول ان هذا في الخارج اشوف مثلا هذا الطفل، الشنطة، الكاس، المخدة، الشنطة، أشوف أشياء وايد، القلم، زين، لكن لما أبحث عن الوجود أقول هذا موجودين 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 موجودين، لكن لما أبحث عن الوجود ما أشوفه، ما في وجود، ما في شيء اسمه وجود في الخارج. إذا هذا المفهوم اللي يعتبر أوضح المفاهيم عندنا ما له تحقق في الخارج. كيف ظهر الوجود؟ مفهوم الوجود يقول هذا مفهوم الوجود في من أعماق العدم ظهر، يعني بسبب تفاعل مع العدم في هذا المخدة ما كانت موجودة، بعدين انوجدت. كيف انوجدت؟ كيف صارت موجودة؟ أوضح يقول عن سيرة البيضة، الديارة، الديارة ما كانت البيضة، كانت وش فيها؟ مواد تتفاعل مع بعضها البعض، مواد متضادة يعني فيها الجامد وفيها السائل، يتفاعل مع بعض البعض، هذه المواد المتضادة حتكون ايش؟ الدقايق. كل ظاهرة نفس الشيء، السماوات نفس الشيء، السماوات من قبل كانت غاز، يتفاعل مع بعض الغازات وتكون متضادة، لأنهم يقولون بالتضاد، يعني تضاد. المجتمع نفس الشيء، المجتمع يتكون من خلال طبقات، لازم يصير في طبقة حاكمة على نظرية ماركس في المجتمع اللي يعتمد عليها عشان العمل الصالح. زين، لازم يصير في طبقة حاكمة وطبقة عاملة تعمل من أجل الطبقة الحاكمة أو الأشراف. زين، بعدين هذه الطبقة الحاكمة لما تتسلط طبيعي بتصير الأموال بيدها، الاقتصاد بيدها، السياسة بيدها، كل شيء بيدها، تظلم الطبقة العاملة. فتروح الطبقة العاملة وش تسوي؟ شوي شوي تحتج، تسوي ثورة، تنقلب على الطبقة العليا، على طبقة الأشراف. زين، فتصير الطبقة العاملة مكان الأشراف، الأشراف يروحون أو يصيرون عاديين يندمجون في المجتمع. زين، بعدين دي الطبقة العاملة يبدون ينقسمون مرة ثانية لأنه يحتاجون إلى ويش من يديرها، فتتكون المشكلة مرة ثانية، ينعاد المجتمع بهذه الطريقة. أيوة صح، في بعضهم كذا يقول المجتمعات، انهيار المجتمعات، تكون مجتمعات جديدة، يعني حضارات جديدة، حضارات اجتماعية جديدة، بسبب ويش؟ التفاعل الدائم والصراع الدائم اللي بين ما يعيش طبقتين من المجتمع، طبقتين اجتماعيتين. هذا تقريبا في شيء من الصحة، يعني شوف احنا مثلا لو ماسكين العقاب، ولا ماسكين الاقتصاد، ولا ماسكين السياسة، هم يتحكمون بالمجتمع شوي شوي، يزيد الضرب في المجتمع، يثور المجتمع عليهم، يروح ياخذ اماكنهم، وهم ينحلون في المجتمع، او يروح المجتمع الثاني، او ترجع المشكلة مرة ثانية. هذا الطبقة العاملة لما يوصلون الى المناصب وش يسوون؟ كثير منهم يظلم شوي، راجع نفسه شوي كده بعدين يقع مرة ثانية. زين، فشوي شوي يرجعون إلى نفس القصة السابقة، فيحتاجون هذه الطبقة اللي هي تعتبر الشريحة الأكبر في المجتمع إلى أن تتحرك عشان تأخذ حقها من قلن، ترجع القصة تنعاد مرة ثانية. زين، يعني في شيء من الصحة وإن كان تحتاج لتكميل، يعني إحنا نظريتنا التكامل الاجتماعي مو بهالشكل، ولكن في يعني هالحالة من الدوران الانقلاب، لكن عندنا آثار تكاملي للمجتمع، نعاينا فيها دورانا يعني بين أفراد المجتمع، فيه تقهقر وتقدم وتقهقر وتقدم، ولكن في عندنا مسار عام. أشبه بقى المجتمع مسار تاريخي، إن المجتمع في حالة تكامل بناء يعني على نظرية الظهور. إذا نحن كلامنا مو على اسمه النظرية الاجتماعية، كلامنا في هذا العمل الصالح. يقول العمل الصالح عند هذه الطرق العاملة هو مقدار ما النفع الذي نقدمه للبناء الجديد للمجتمع، التكوين الطبقي الجديد للمجتمع، لأن الصراع بين هالطبقتين حتما بيولد لنا ويش؟ تكوين جديد، طبقتين جدد، بيغير الطبقات أصلا. إذا العمل الصالح هو ذلك الذي يفيد في ويش؟ في هذا التغيير. اللي يسرع من التغيير هو الأكثر صلاح. لذلك لينين اللي هو واحد من الماركسيين يقول إن الآداب، الآداب الاجتماعية خاضعة لمنفعة نضال الطبقة العمالية، لمنفعة نضال الطبقة العمالية، يعني مقدار كل عمل يوصف بالصلاح متى؟ على الصالح عندما يسرع من تغيير الطبقات، يحول الطبقة العاملة إلى أشراف. أما في الإسلام، لاحظوا هني الكلام كله على المجتمع، على المجتمع في الإسلام زي ما قلنا في بداية الآيات القرآنية، إنه ينظر إلى نفسه، لذات الإنسان قبل ما لا يقدم للمجتمع هو ما هو هذا الإنسان الذي يفعل. إذا لا تنظر إلى الفعل وأثر هذا الفعل، بل تحدد أثره ليش، على حسب من، على حسب من صدر منه، على حسب الفاعل. إذا الإسلام يهتم بدوافع العمل، ما الذي دفع الإنسان إلى أن يقوم بهذا العمل، وليس بمنافع هذا العمل. لماذا؟ لأن ذكرنا من قبل أن الإسلام وش هدفه؟ وش هدف الإسلام؟ هداية الإنسان، تربية الإنسان، تربية إسلامية، تربية بناء على الدين الواقعي، تربية بناء على المفاهيم القرآنية. إذا هدف الإسلام هو صناعة الإنسان، تربية الإنسان. بعدين الآيات تعطينا، الآيات اللي قريناها في البداية، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعني العمل الصالح هو الذي ينطلق من ويش؟ من الإيمان بالله واليوم الآخر، أن يكون هذا الإنسان مؤمن بالله واليوم الآخر. سبب نزولها يذكر عنه سيد الشهيد أن شيبة والعباس كانوا يفاخرون، كل واحد يقول أنا كنت أسقي حجاج، الثاني يقول أنا كنت أعمر بيت الله الحرام. فمر عليهم علي بن أبي طالب، وكانوا هم شيوخ كبار، كبار في السن وكبار أيضا في قومهم. فسألوا أمير المؤمنين عليه السلام أي العملين أفضل؟ فقال لا هذا ولا ذا، وإنما الإيمان بالله واليوم الآخر، أو من أدخلكم لم جعلكم تؤمنون بالله واليوم الآخر عمل أفضل من أعمالكم. طبعا هو ايش كان يقصد الإمام عليه السلام؟ كان يقصد إن يعني أنا أفضل منكم، وهو كان صغير شاب، يقول كذا حق شيوخ قريش، فراحوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله يشتكونه. فنزلت الآية القرآنية أن المعيار في العمل هو من آمن بالله واليوم الآخر، ما كانت الإيمان بالله واليوم الآخر، ما فصلتها عن الإنسان، وإنما عندما يكون الإنسان واقعا مؤمن بالله واليوم الآخر ويبدأ من فعل معيار هذا الفعل يعني صلاحه أيضا ينسجم يعني يرتبط بإيش؟ يرتبط بإيمان الإنسان بالله واليوم الآخر. يعني مثلا لا يصدق بخمسة وهو مؤمن مخلص لله سبحانه وتعالى، ده لعله يكون أحسن من اللي يصدق بألف وهو إيمان أضعف من ذاك. إذن المعيار هو الإيمان بالله واليوم الآخر. نفس الفاعل. ثم يقول ثاني يذكر هذا السيد الشهيد، يقول الدوافع التي جعلت التي تحركت بناء على هذا الإيمان، يعني عواطف الإنسان مشاعر تفاعل مع مجتمعه، خدمته إلى المجتمع. يعني مثلا يشوف مثلا واحد كبير في السن بيمار فيروح يمسك يديه ويمشي، يشوف مثلا مجتمع يحتاج مثلا إلى مؤسسة خيرية للأيتام مثلا أو مستشفى أو شيء يروح يبنيه. هذا التفاعل مع مجتمعه كان مبني على وش؟ على إيمان بالله واليوم الآخر. إذا العمل الاجتماعي مو بمقدار فائدته يكون قيم وعظيم. صلاح العمل يرجع إلى مقدار تفعيل هذا الإيمان في المجتمع، عواطف الإنسان مشاعر تفاعل الاجتماعي يدور مدار ويش؟ إيمانه بالله سبحانه وتعالى، يعني بالمبدأ والمعاد في يوم الآخر. فلم يجب شواهد أيضا من القرآن. الإسلام حرم الرياء، حرم الرياء سواء في العبادات أو حتى في الصدقات في التعامل. أي عمل مخلوط بالرياء فهو باطل، يخسر الإنسان. يعني أي حتى لو كان في منفعة اجتماعية ما إلى أي قيمة مهما كان عظمة هذا العمل ظاهريا، لأن حقيقة هذا العمل صدر من إنسان مرائي، مرائي يعني ما عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى. ما عنده إيمان حقيقي بالله سبحانه وتعالى. يشرك مع الله غيره، ولذلك الآية تقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هذا نقول لنا يفترض أن يقوم المجتمع بتقدير وتحديد قيمة الشخص وأعماله على أساس وإيش؟ على أساس هذا المعيار القرآني الذي يعطيني إياه القرآن، يعني على أساس رصيده الروحي، لا على أساس عظمة المظهر للعمل. فمن يذكر التوهم ويدفع إشكال يدفع، البعض قد يقول بأن وهذا الإشكال يتكرر، يعني أن الرأسماليين أكثر يعني معيارهم ملموس أكثر من المعيار الإسلامي في تقييم العمل الصالح. يعني نشوف مثلا الأخبار اللي قدمها للمجتمع من فائدة من منفعة، هذا شيء واضح يصير، غير لما نقول نقيم العمل بمقدار وإيش إيمان الأشخاص، بمقدار كفاني هؤلاء الأشخاص حقيقة في عطائهم بعملهم صالح. فيقول السيد الشهيد أن هذه الشبهة تحصل بسبب عدم الإدراك إلى غايات الإسلام، الهدف من الإسلام، ويكررها دائما في الكتاب، أن الهدف من الإسلام ليس هو السلوك الظاهري، وإنما هذا السلوك نابع من دوافع باطنية، نابع من نفس الإنسان، والإسلام هدفه تربية هذه النفس، مو فقط تهذيب السلوك الخارجي وتغييره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الإسلام يريد أن يحيي نفس الإنسان، يخرجها من الظلمات. ثم على الإسلام ما يفصل بين العمل الخارجي وبين النفس الإنسانية، ما ينظر إلى العمل إلا من خلال النفس، يعني مو يشوف العمل بعدين يقول هذا العمل صالح لأنه قد أخرج من المجتمع، لا، هذا العمل صالح لأنه إيش ظهر من نفس، نشأ من نفس مؤمنة بالله يا الله. يبدأ إصلاح الناس، إذا ينظر إلى بذرة العمل وليس إلى ما نتج عنه هذا العمل أو ما ينتج عن هذا العمل. فأنا أطرح إشكال على من يعتقد بأن المنفعة، يعني مثلا احنا وايد اشياء ما نتحرك الا لما نتاكد ان النتيجه في صالحنا، يعني نفس الراسماليين لا نطمئن، او على الاقل 70% 80% من النتيجه في صالحنا نتحرك، نبدا نتحرك. يقول هؤلاء الا يتحركون على أساس الفائدة، إفادة مجتمعهم، وش الضامن إلا بيفيدون مجتمعهم إذا كان في حركتهم خسران إلى مصلحة شخصية أو لذة عاجلة، شو اللي بخليهم يتحركون؟ يعني مثلا الطبيب اللي لازم الحين يسوي العملية ساعة واحدة 12 في الليل، وش اللي يخليه يقوم من نومه عشان يخدم مجتمعه؟ إذا كان فقط الهدف وش فيه مقدار ما يقدم خير، يقول أنا كل يوم أمر عليه عمليات وش اسمه وأخدم هالمجتمع. إذا كان معيار صلاح العمل، هذا العمل معيار صلاحه مقدار خدمة المجتمع، ممكن إنه يقول إن هذا العمل صالح، بكرة أسوي أعمال صالحة ثلاثة أربعة تغطى عليه، أخدم المجتمع بعدة أعمال، ولكن في نفس الوقت ما أخسر لذة النوم في هذه الساعة. ويمكن لا يدعي مع بعض الأطباء، بعض الممرضات يشوف هالحرص عندهم، احنا نسوي للمجتمع كذا، نسوي كذا، نسوي كذا، نخلونا نشتغل 12 ساعة، ما عندهم مزاج حاجة، ما عندهم خلق ولا شيء، يحسون ان هذه الوظيفة وش فيها؟ وظيفة متعبة وما ادري وش ما يعني أحس إن إحنا ناخذ المجتمع ضعيف فيها. ويمكن شفتوا إن هناك موجة كبيرة كلها حق التمريض والطب بس لأن الوظائف فيها أسرع. لو بعد ما يبغون يدرسون في أي مكان لأنه يختلف الرواتب، تختلف في أي مكان. يعني نفس يعني شو النتيجة اللي بحصل عليها؟ أنا بخدم المجتمع في الطريق، بخدم المجتمع يعني، ولكن أخدمهم، لكن أول شيء أنا مصالحي الشخصية بأي مقدار أنا أستفيد، بعدين أفيد الآخرين في الطريق، بفيدهم يعني. حين أنا شو اسمه، حتى في بعض يعني يحاول يجمع بين الاثنين، يقول أنا بختار مثلا أحسن جامعة أدرس فيها بحيث إنه يوصل وقتي إلى 20 15. زين، وانا في الاخير يعني بدرس عشان اخدم الناس يعني، لكن لما يتعود على هالطريقه في التفكير يروح يوصل خلص دراسه، يروح الحين يلا تعال اخدم الناس. وش بيقدم؟ مصالحه الشخصيه ولا لا؟ مو معلوم، لانه هو تعود على انه هو يحط مصالحه وفي الاثناء خدمة الآخرين. إذا ما في ضامن يضمن إن إحنا وقت التزاحم نقدم الآخرين على مصالحنا أو على لذاتنا، حتى لذاتنا العاجلة في الأشياء البسيطة يعني تنتهي بسرعة، لكن ما في ضامن إن أنا أقدم خدمة الآخرين على هذه اللذات العاجلة. لكن في الأثناء لأنه يشتغل على الشخص نفسه، على صناعة الشخص نفسه، على إيمانه بأن هناك يوم آخر، أن الآخرة خير وأبقى، فيصير التفاني الخدمة آكد أضمن. وإن كان زي ما بينا عليه في المحاضرة الثانية، هذا ثاني بشيء هذا بس خلص الوقت. وإن كان من يؤمن بالله واليوم الآخر قليل، من يتفانى في خدمة الدين قليل، ولكن قلتهم ما يعني أن احنا نغير المعيار. من يثبت ويبقى على هذا الطريق قليل، يعني حتى في أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله كثير منها سقطوا في الطريق، تراجعوا، حتى وإن قدموا وسووا شافوا نفسهم يعني في الأخير. ومصالحهم. ولكن هذا مو معناه إن المعيار فيه مشكلة. في محاضرة ثانية بيتكلم عن الأعذار التي يواجهها الداعية إلى الإسلام وكيف تتم مجابهتها، مختصرة لأنها مقدمة إلى مجلة. لأنها تتعلق تقريبا بالموضوع. طبعا هي بس يشير إشارة إلى أنه في القرآن الكريم أول داعية للإسلام هو الرسول صلى الله عليه وآله، ثم تأتي المبلغين، الدعاة إلى الدين في كل زمان. إيه هذه الآية القرآنية اللي تحتاج شوي نحن نتأمل فيها. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليها، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم حتى نبتعنا الله من أخباركم. هذه الآية ما هي تقولون؟ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قد نبأنا الله. بعدين يقول فحتى السيد الشهيد أنه فما تملكت أن وقفت عند هذه الآية وقطعت قراءتي لعلي أنطلق منها في الدرس القرآني الذي احتضنته. يعني لحظة وش ينقل، يعني يبغي يبين إلى القارئ هذا المجلة أن يعيش الجو القرآني، يطبق كيف يمكن أن يفهم القرآن الكريم اللي تكلم عنه من قبل. لاحظوا الأعذار اللي ممكن أن يوجهها المتخلفين عن الدفاع عن الإسلام. يقول من بداية الدين الإسلامي كان الإسلام تحت ضغوط، يعني من أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وآله رسالته والإسلام وش فيه يواجه ضغوط وصعوبات، صعوبات شديدة، ولكن الدعاة إلى الإسلام منهم من تقدم وكان شعاره ورضوان من الله أكبر، رضوان من الله أكبر، يعني المهم رضا الله سبحانه وتعالى. وين رضا الله؟ نقدم. والبعض لا، البعض يقدم أعذار، يعني مثلا الخطة مو واضحة، الصورة مو واضحة، المسار مو واضح، المسار طويل، فلا بدنا نحن نتوقف نخطط نقدر نشوف شو ممكن يصير في الحين الأحداث اللي صايرة. مثلا إذا تعرفون الأخبار، الشيخ الرازي رفع صوته، رفع المطالب، سقف المطالب بشكل واضح. إنزين بعد الشيخ محمد العباد الشيء بدأ شوي يرفع صوته. باقي المبلغين سواء كان شيخ أو نساء نفس الشيء، انقسموا عدة انقسامات. بعضهم يقول لازم ندرس الوضع، يعني المتغيرات سريعة، يعني احنا مو جزء، يعني لحظة ينظرون أشياء شكل، احنا مو جزء لوحدنا، وإنما أي تغير يصير في البحرين، في لبنان، في العراق، في سوريا يأثر على نشاط طبيعي، لأن يعني العالم كله يتحرك مع بعض ولا واحد يتحرك. إذا إحنا نحتاج إن إحنا نشوف وش المتغيرات اللي صايرة عشان نعرف كيف نتحرك. في البعض يقول لا إحنا ما نقدر نوقف عشان نشوف وش صاير، نوقف بياخذنا التيار، لابد إنه وش نحدد وين ما يرضي الله سبحانه وتعالى نكون فيه، اللي يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى نقوم فيه. ما يصير نسكت، ما نقول شيء، ما نسوي شيء، ننتظر وش يصير. تيار شديد بياخذنا، إذا إحنا تكلمنا أو ما تكلمنا في الأخير بياخذنا. ففي انفصامات في المواقف، حتى على مستوى كيفية يعني كيفية المسابقات، هل نسوي اجتماعات ما نسوي اجتماعات؟ أحكي ليش أنا أشوف كل شيء مراقب؟ نسوي اجتماعات أنا صار أتحجب، يعني صار فيه يعني حتى على هالمستوى، على مستوى إن إحنا ناخذ موقف إن إحنا نجتمع في مكان، ناس تخاف منه، أقصد من المبلغين، من المشايخ، من النسوان المبلغات. فتقريبا نفس الوضع، يقول السيد الشهيد هني ان هذا الوضع يتكرر في كل زمان من اول الاسلام. اظن جزئيه بسيطه من هذا نكملها ان شاء الله في التشكيل.
نعم.